بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله في الباب 12 من كتاب تقصير الصلاة: قال: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر، وهذا نبهنا عليه في الدرس الماضي، نبهنا عليه في الدرس الماضي أن الرواتب القبلية والبعدية للمسافر أن السنة ألا يصليها، وأن يكتفي بالفرض وحده، سواء صلى المسافر جمعا أم صلى كل صلاة في وقتها، لا يصلي الرواتب القبلية والبعدية. يستثنى من ذلك ركعتا الفجر، نافلة وراتبة الفجر القبلية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك تلك الركعتين لا في حضر ولا في سفر. وإذا أراد أن يتطوع في غير دبر الصلوات وفي غير الرواتب القبلية فله ذلك. يريد أن يصلي الضحى يصلي، يريد أن يصلي الليل يصلي، يريد أن يتنفل بنفل المطلق بين الظهر والعصر يصلي، وأما في أوقات الكراهة بعد العصر أو بعد الفجر فلا صلاة حتى تطلع الشمس في الصباح وتغرب الشمس في العصر بعد العصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال هنا: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن عمرو، زاد في نسخة عن عمرو بن ربيعة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن، وله ولد ضعيف اسمه محمد. قال: ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، صلاة خفيفة متناسقة معتدلة تامة الركوع والسجود. وكان هذا في الضحى. وهل هي صلاة ضحى أم هي صلاة الشكر على فتح مكة؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أن هذه الصلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على فتح مكة، البلد التي خرج منها خائفا يترقب، والتي هاجر منها إلى المدينة وطارده المشركون وبحثوا عنه في جبال وسهول ووديان مكة وما حولها حتى نجاه الله منهم، ثم عادها فاتحا بعد 8 سنوات من هجرته منها. وذهب إلى هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإنه لما فتح الله على يديه المدائن في العراق صلى 8 ركعات، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا من صلاة الضحى صلىها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء مصرحا به في بعض الروايات، كما في هذه الرواية: ما أبى أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني. وهذا النفي، ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، هذا النفي بحسب ما بلغ ابن أبي ليلى، وقد جاءت أحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، ومن علم حجة على من لم يعلم، وفوق كل ذي علم عليم، والمثبت مقدم على النافي. فقد جاءت صلاة الضحى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله، ومن تقريره. قال: وقال الليث: حدثني مرسل بن شهاب قال: حدثني عبد الله بن عامر أن أباه وهو عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، وتقدم هذا الحديث. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، كان ابن عمر يفعله. وهذا الحديث في المتفق عليه هو الذي أورده صاحب عمدة الأحكام في عمدة الأحكام. قال الحافظ ابن حجر: باب، قوله باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها. قال بعض السلف: جاء عن ابن عمر قال: لو صليت راتبة لأتممت الصلاة، أي لأن صلاة الضحى مبنية، لأن صلاة المسافر مبنية على التخفيف، فلو كان سيصلي الراتبة القبلية والراتبة البعدية يصليها 4 بدل ركعتين ويترك التخفيف، لكن لما كانت منية على التخفيف حصل تخفيف حتى في الرواتب. ليس من السنة صلاة الراتبة بعدها بل ولا قبلها باستثناء ركعتي الفجر. وقول الحافظ والبخاري هنا: نعم، من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، قبل الصلاة، إنما هذا في ركعتي الفجر، وأما في غيرها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يشرع صلاة راتبة. أما العصر فالصحيح أنه لا راتبة لها قبلية، وأما المغرب والعشاء فالراتبة بعدها، وقبلها من باب بين كل أذانين صلاة، والظهر لها راتبة قبلية وراتبة بعدية. فإذا هل يشرع له أن يصلي راتبة الظهر القبلية كما شرع أن يصلي راتبة الفجر القبلية؟ الجواب: لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يصلي الظهر إلا ركعتين، لا يصلي قبلها ولا بعدها، بعد الأذان ما يصلي قبل الظهر راتبة ولا بعد الظهر. فهذا هو السنة. إنما يستثنى من ذلك راتبة الفجر فقط. قال فائدة: نقل النووي تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا والجواز مطلقا والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر. أي من الفقهاء من قال لا تنفل مطلقا في السفر، وقد يستدل هذا بحديث من ذهب إلى هذا القول بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يزيد على ركعتين. لكنه عام مخصوص، مقصود لا يزيد على ركعتين أي في الفريضة، أما في غيرها فقد جاءت الأدلة. ومنهم من أجاز التنفل مطلقا، راتبة، النفل مطلق، نفل مقيد، راتبة قبلية، راتبة بعدية، كله عنده يكون في السفر. ومنهم من فرق بين الرواتب والنفل المطلق، وهذا مذهب عبد الله بن عمر والدليل معه وهو الراجح. قال: كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. قال الحافظ: وأغفلوا قولا رابعا، وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة، وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره. قولا رابعا وهو الفرق بين نافلة الليل فتجوز، نافلة النهار لا تجوز، يعني لا تشرع. القول الخامس ما فرغنا من تقريره، أي أن القبلية تشرع والبعدية لا تشرع. قوله: وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر. قال: قلت: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح، ففيه ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي. هذا حديث أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفر فعرسوا في آخر الليل، أي مالوا للراحة والنوم، فذهبت بهم نومه ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين استيقظ: إن هذا يعني مكان حضرنا فيه الشيطان فارتحلوا. فارتحل غير بعيد، ثم نزل وتوضأ، أمر المؤذن أن يؤذن، توضأ الناس والشمس طلعت، الشمس ساعة السابعة، سبعة ونصف، ثمانية، نعم، أذن المؤذن، توضأ الناس، صلوا سنة الفجر القبلية راتبة الفجر، ثم أقاموا الصلاة، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كما كان يصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. قال: الشاهد في هذا أنهم صلوا سنة الفجر في السفر. قال: وأنه قال وله من حديث يعني مسلم من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضا: ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين أي ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداء. الحديث ولابن خزيمة والدارقطني من حديث سعيد بن المسيب عن بلال في هذه القصة: فأمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداء، الغداء يعني الفجر. ونحوه للدارقطني من حديث الحسن عن عمران بن حصين قال: صاحب الهدي وهو ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. قال: قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال: وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. قد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم. الترمذي قال غريب، وهذا الحديث كأنه لم يثبت عند ابن القيم رحمه الله. نعم. ننظر سنده عند الترمذي. عند أبي داود والترمذي وأحمد. نبدأ من عند أبي داود. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة مجهول الغفاري عن البراء بن عازب، هذا الذي عند من؟ عند أبي داود. وأيضا بنفس السند من أوله إلى آخره أيضا عند الترمذي. قال الترمذي حديث غريب، سألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر، ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول أكثر العلماء يختارون التطوع في السفر، أي الجمهور يذهبون إلى التطوع في السفر حتى في الرواتب، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، كان لا يزيد على ركعتين، مع أنه عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالعزيمة في الأسفار فيصوم وهو مسافر، أكثر الصيام يصوم وهو مسافر أخذا بالعزيمة، وإنما أفطر في بعض الأيام. والراتب قبل الصلوات في السفر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة واحدة غير سنة الفجر، لا راتبة الظهر القبلية ولا البعدية، حديث البراء فيه كلام، ولا راتبة المغرب كان لا يسبح بينهما نص، فإنه كان لا يصلي راتبة بين الظهر والعصر، وكذلك العشاء لا يصلي نافلة بعدها راتبة، إنما يصلي الليل والوتر. دل هذا على أن القول الراجح في هذا هو هذا، بارك الله فيك، ما سبق ذكره. ومحققو المسند يقولون إسناده ضعيف، يقولون إسناده ضعيف. قال قوله ما خبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، هذا لا يدل على نفي الوقوع، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه. وأما قول ابن بطال لا حجة في قول ابن أبي ليلى، وترد عليه الأحاديث الواردة في أنه صلى الضحى وأمر بها ثم ذكر منها جملة، فلا يرد على ابن أبي ليلى شيء منها، أي لأنه إنما نفى أن يكون وصله خبر ولم ينفي أصل المسألة. وسيأتي الكلام على صلاة الضحى في باب مفرد في أبواب التطوع، والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم صلىها يوم الفتح، يوم فتح مكة. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه كان يومئذ كان حينئذ يقصر الصلاة المكتوبة، وكان حكمه حكم المسافر. يومئ برأسه يسبح يصلي إماء. طيب قال هناك ذكره موقوفا ثم عقبه بالمرفوع، وهذا ذكره مرفوعا ثم عقبه بالموقوف. وفائدة ذلك مع أن الحجة قائمة بالمرفوع أن يبين أن العمل استمر على ذلك ولم يتطرق إليه نسخ ولا معارض ولا راجح. وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يتطوع به سوى الراتبة التي بعد المكتوبة، فالأول لما قبل المكتوبة، والثاني لما له وقت مخصوص من النوافل كالضحى، والثالث لصلاة الليل، والرابع لمطلق النوافل. قد جمع ابن بطال بين مختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة. قال النووي تبعا لغيره لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فيه نظر، أو لعله تركها في بعض الأوقات لبيان الجواز، بل لم ينقل أنه صلاها. وما جمعنا به تبعا للبخاري فيما يظهر وأظهر، والله أعلم، أي أنه مكان من قبلية يعني تجوز والبعدية لا رواتب، والله أعلم. يقول هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ جاء في الحديث أنه يعني صلى الثمان مطلقة، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الليل وصلاة النهار ركعتين ركعتين، وجاء في الأحاديث ما يدل على أنه صلى 4 ثم صلى 4، بما يفهم ظاهره أنه صلى 4 متصلة و 4 متصلة، وأخذ بهذا بعض أهل العلم فجازوا أن يصلي صلاة النهار بتسليمة واحدة الأربع. نعم، أما أنها 8 ركعات في تسليمة واحدة جاء ما يخالف ذلك. يقول هل من السنة أن تصلي صلاة الضحى وترك أحيانا؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا وترك أحيانا. لم على صلاة الضحى صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، حث عليها وأوصى بها بعض أصحابه. قال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل ابن إن ابن آدم خلق على 60 و300 مفصل، ويصبح عليه عن كل مفصل صدقة. ثم قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة، حتى يتم 360 صدقة عن 360 مفصل. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. طيب، فهذه الأحاديث ظاهرة في أنه يداوم على صلاة الضحى، داوم على صلاة الضحى، وهذا هو الراجح أن المستحب المداومة. لكن من تركها أحيانا باعتبار أنه شغل عنها أو أنه كذا أو شيء، نعم، فهي مستحبة سنة. أما أن يقصد تركها عملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا، لم يثبت أنه كان يتركها أحيانا، إنما ورد عن بعض الصحابة أنه كان ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، وهذا محمول على ما بلغ ذلك الصحابي من علم، ولا يدل على أصل المسألة أن النبي كان لا يصلي الضحى. عائشة رضي الله عنها الذي جاء عنها أنه كان لا يصلي الضحى، جاء عنها كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. فالأقرب والسنة في هذا أن يصلي الضحى باستمرار إذا استطاع ذلك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول هل يجوز أن تفتح حسابات في البنوك؟ الأصل في ذلك أن تستغني عن البنوك وعن الحسابات فيها لما فيها من الربا، فالذي نعلمه من البنوك أنها وقعت في الربا، هذا الذي نعلمه من البنوك، وهذا هو حال عامة البنوك، غالب البنوك على هذا الحال، إن لم تكن كل البنوك على هذا الحال. فلذلك استغني عن أن تفتح حسابا في بنك، المصارف أهون، والمعاملات التساهل في المعاملات الربوية والمشبوهة والمخالفة للأدلة وما فيها من غرر وجهالة ومغامرة ومقامرة، المعاملات كثيرة في المصارف وفي البنوك، قد ابتلي الناس بذلك، فإذا ابتليت فالمصرف أهون من البنك، المصرف ولا سيما بعض المصارف التي تحافظ على يعني بقدر ما تستطيع على أن تكون تعاملاتها شرعية. طيب بارك الله فيك. أما البنوك فالغالب في البنوك في أن يكون فيها ما فيها والله أعلم، فافتح في مصرف إلا إذا كان الإنسان مضطرا، وإذا كان مضطرا فإنه لا يبقي أموالا في هذا البنك بغير حاجة، إنما يجعلها وسيلة للتحويل أو كذلك أيضا لاستلام راتب ونحو ذلك إذا كان قد ألزم بذلك، لأن بعض الدول دول الخليج والدول في غير نعم في بعض الأماكن يلزمون بفتح حساب بنكي، لا تستطيع أن تستلم راتبك ولا تستطيع أن تتحرك يعني بمعاملات وأشياء إلا بحساب بنكي، فهذا يكون من باب الاضطرار إذا اضطر الإنسان إلى ذلك والله المستعان، ولا يحاول أن لا يبقي شيئا من المال في البنوك، وإنما يتخذه كماذا وعاء، إذ متى ما نزل الراتب أخذه سحبه من البنك، لا يبقي فيه أموالا لأنهم يستخدمونها في نعم معاملات غير شرعية والله أعلم. والمصارف كما قلنا أهون نوعا ما من البنوك والله الموفق، والمصارف في نفسها بين متساهل ليس عنده يعني ورع ولا خوف في بعض التعاملات المشبوهة، وبين متحفظ على مسائل ويحاول أن يراعي مسائل الشرعية بقدر الاستطاعة، فيتقي الإنسان نفسه ويأخذ بما هو أبرأ له عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.